بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نعود إليكم بعد فترة انقطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكره على هذه النعمة، وهي نعمة الإسلام الذي هي أعظم نعمة يمن بها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولن يعرف أحد منا ما نحن فيه من نعمة الإسلام إلا من خرج إلى بلاد الكفر ورأى فيها ما يغضب الله جل وعلا. في دروس سابقة قبل الانقطاع شرعنا في شرح كتاب القصاص من كتاب عمدة الأحكام، وبقي علينا أحاديث يسيرة جدا، وننهي هذا الكتاب كتاب القصاص، وبعده نبدأ بكتاب الجنايات. وكما تقدم الإشارة إليه عدة مرات أن المؤلف رحمه الله يختصر اختصار في بعض الأبواب، وفي بعض الأبواب يطيل. توقفنا على حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلاً عض رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، في بعض الروايات ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. بل جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ هذا يتعلق الحديث في الجنايات. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وقع في غزوة تبوك، يعني هذه القصة حصلت في غزوة تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي سقطت ثناياه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو المدعي، يعني أنكر على الذي عض الرجل الآخر، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كفعل الفحل، والفحل المراد به الذكر من الإبل، أو ما يفعله بعض الحيوانات الغلاظ الكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء واختصموا إليه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي، وبين صلى الله عليه وسلم بأنه يعني المعضوض لا يلزمه قصاص ولا دية. في بعض الروايات جاءت قال: إن شئت أمرناه فعض يده ثم انتزعها، هذا حديث في مسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط الدية وأسقط القصاص ولم يقر للعاض شيء. لماذا؟ لأن الأول دافع عن نفسه، ولأن الثاني المدعي العاض هو البادي، يعني هو المعتدي، ودائما أن المعتدي هو الأظلم. الذي قام بالفعل أصح الأقوال فيه أنه يعلى ابن أمية من الصحابة رضي الله تعالى، عض أجيرا له كانت بينهم كلام، فغضب يعلى ابن أمية فعضه، قيل كان العض على الأصابع وقيل كان عض على الذراع، لكن لا يعنينا وين مكان العض فيه. الذي يعني في هذا الحكم أو في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بالقصاص من أو للقصاص للعاض وهو المدعي. ونعلم جميعا أن كل من دافع عن نفسه أو ماله أو أهله أو دينه، يعني يدافع عن أمر له وتجب له الحماية، فلا شيء عليه، لكنه يدفع بأخف الضررين، لأنه جاء في الحديث من قتل دون ماله، وفي رواية قال ودون أهله ودون نفسه فهو شهيد، فلا شيء عليه. لماذا لا يكون شيء عليه؟ لأنه دافع عن نفسه. فكون هذا الرجل الذي عض الآخر وهو يعلى بن أمية وقام الأجير فسحب يده وانتزع ثنيته دفاعا عن نفسه. ولذلك ينبغي في مثل هذه المواقف الحذر، الحذر من الغضب، لأن ما يقع في مثل هذه الأعمال ما يقع فيها إلا من اشتد غضبه. ولذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني لا تغضب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل فسأله أجابه بما يرى من حاله. الذي قال له لا تغضب ربما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شديد الغضب أو سريع الغضب. ولذلك أعلى الرجال منزلة وخلقا من كان بطيء الغضب سريع الفيئة، يعني ما يغضب، وإذا غضب تراجع. وأشدهم أو أقبحهم شديد الغضب بطيء الفيئة، يعني يغضب بسرعة ولا يرضى بسرعة. ولذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه، في دلالة كذلك الحديث على أن التحاكم في مثل هذه الأمور لا يكون لأي شخص، إنما يكون للحاكم ولي أمر المسلمين أو من ينوب منابه مثل القضاة. ما يأتي إنسان بأي فعل ويتخاصم أو يتحاكم إلى من لا تحاكم إليه هذا خطأ، فلا بد من التحاكم إلى من بيده الحل والعقد. ولذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبه فعله فعل الآدمي بفعل بعض الحيوانات، لأن هذا في الفطرة السليمة ما يقع من إنسان، يعني إلا حصلت له قضية مثل الغضب وغيره. بعض الشراح الأحاديث أو ممكن يستنبط منه كيف يقع هذا من صحابي رضي الله تعالى وهو يعلى بن أمية. الصحابة نعلم أنهم بشر، يقع منهم ما يقع من البشر، نؤمن بأنهم جميعا عدول وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لكن يقع منهم ما يقع من البشر من الغضب ومن غيره، كما حصل في قصة خالد بن الوليد وغيره أسامة رضي الله تعالى عنه. طيب، هل العض حلال ولا حرام؟ السلام ورحمة الله. زد شوي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو وصفه أو شبهه بفعل الحيوانات أو بعض الحيوانات حينما قال يعض أحدكم يفعل كما يفعل الفحل، فكون هذا التشبيه فيه كراهية وذم. أفتى بعض العلم أهل العلم بأن العض حرام، يعني ما يكون الإنسان في مثل هذه الصفات إلا من تشبه ببعض الحيوانات، بل قالوا يعني الحكماء من العرب أن العض ليس من شيء من الرجال أصلا، يعني ما يلجأ إليه إلا الضعيف، يعني في حتى في المدافعة عن النفس أو غيره أو عن المال أو عن الأهل فما يكون أحد يلجأ إلى حكم العض أو فعل العض إلا من كان به نقص. ولذلك اعتذروا للصحابي الجليل يعلى بن أمية، قالوا ربما أنه كان ذلك في أول إسلامه، يعني كان هذا الأمر في أول إسلامه. ونقول نحن يعني الصحيح أنه يقع من الصحابة ما يقع من غيرهم، هم بشر ويقع منهم الغضب ويقع منهم الكراهية وغيره والمخاصمة. يستنبط من هذا الحديث أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الوصول إلى الحاكم ورفع الجنايات، أي جناية، إلى الحكام. ولذلك الآن نقول لو قدر أن سرق منك مال ثم رأيت مالك بعينه، هل يجوز أخذه بدون إذن؟ ما يجوز. قد يقول قائل أنا رأيت مالي بعينه في بيت فلان مثلا ولا في سيارة فلان، صحيح أنك ولا تعتد، هذا من الاعتداء، ولا تظلم من ظلمك، لكن تأتي إلى الطريق الصحيح أن أي مسألة أي حكم يرفع إلى الحاكم القاضي من أنابه ولي أمر المسلمين، ثم يسمع كلام المدعي وكلام المدعى عليه، ثم يقضي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا أنه لا يلزم على العاض أو المعضوض، العاض لا يلزم عليه لا قصاص ولا دية، يعني ليس عليه فيما يتعلق بالقصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، ولا يكون عليه دية لأن في كل سن 5 من الإبل. الثنايا هي 4، يعني سنانة في الأعلى وسنانة في الأسفل، قسموها العلماء حتى يعني في قضية الديات في كل سن 5 من الإبل. لماذا ما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل سن 5 من الإبل أو أن يقتص به؟ قالوا لأنه هو فعل ذلك دفاعا عن نفسه، يعني ربما أنه أراد أن يضربه فعضه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا دية لك. وهذا ينطبق على موضوع سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بدفع الصائل. دفع الصائل الذي يهاجمك ولا يمكن الخلاص منه ومدافعته إلا بجناية على نفسه هو أو على بعض أعضائه فلك ذلك، ويكون ما أصابه هدر، يعني ما يلحق لا قصاص ولا دية. هذا الصائل يعني لو قدر أن إنسانا صال عليك أراد أن يأخذ مالك أو يغتصب منك جزء من شيء من حلالك أو ما تملكه ثم دافعته ولم تستطع في دفعه إلا بمثلا فقد شيء من أعضائه أو من حواسه، يكون هذا الفعل هدر. جاء في بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري أن امرأة لطمت جارية وكسرت ثنيتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص. ربما أن الرسول يعني لما يأتينا واحد يقول كيف تجمع بين الحديث هذا حديث عمران بن حصين وحديث ابنة النضر التي لطمت جارية فكسرت ثنيتها، نقول ربما كان في الحديث الأول ترك النبي صلى الله عليه وسلم وجعله هدر لأنه كان دفاعا عن النفس، حكم الصائل. أما الثانية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ربما أنه لم يكن لديها سبب، يعني ضربتها من غير سبب، لا في دفاع عن النفس ولا عن المال ولا غيره. لذلك نعلم أن النفس بالنفس والسن بالسن والأنف بالأنف والعين بالعين والجروح قصاص. خلاصة هذا الحديث ومن أهم فوائده 3، أنه يجوز دفع الصائل حتى لو سبب فقط بعض أعضائه. ثانيا أنه لا يجوز العض لأنه ليس من شيم الرجال، تدافع بأي شيء، لكن العض في الغالب لا يكون للصغار السن والأطفال وغيره. أهم شيء في الحديث الرجوع إلى الحاكم عند الخصومة، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات كثير من الأحكام، كثير من الأحكام ربما يتعلق بعضها بمسألة العين والسن والأنف والأصابع والحكم فيها. مسألة القصاص معناه أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. أما التأويلات التي تجي قد تصل إلى يعني ربما نوع فيها من قد تكون يعني فيها تكلف، يعني من العلماء من يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا أهدر يعني الدية على العاض، ليش ما حملها على المعضوض؟ لأنه لما عضه ونزع يده وسقطت، قالوا أنها كانت خفيفة أو يعني مثل ما نحن نسميها ترقل، يعني تبي تسقط، ما كان لها حكم. الصحيح ما ننظر إلى هذا النظر، الصحيح نقول السن بالسن، هذا الصحيح. أما التأويلات بأن كانت رقيقة أو كانت كبيرة أو كانت ضعيفة أو هذه كلها، الصحيح ما تركها، يعني ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بالقصاص ولا أمر بالدية إلا لأنه هذا الرجل دافع عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الثاني حديث قصة من القصص التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها أو يرويها الحسن البصري رحمه الله. ونعلم أنه من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل. من الواجب في الإيمان بالرسل، ومما يجب الإيمان أو من الأشياء التي يجب الإيمان بها والمتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بجميع ما أخبر، ما كان وما يكون. الرسول هنا في الحديث، حديث الحسن رضي الله عنه وهو حديث جندب، أخبر بخبر قد مضى في أمم سابقة. يقول الحسن البصري رحمه الله قال: حدثنا جندب رضي الله عنه، جندب بن عبد الله البجري المشهور الصحابي، في هذا المسجد، يعني مسجد البصرة في العراق، قال: وما نسينا منه حديث. وهذا يدل على أن الحسن البصري من كبار المحدثين، وهو فقيه رحمة الله عليه، ويعتبر ثقة، فقيه فاضل وعابد، بل هو من أكبر التابعين، من أكبر التابعين هو، توفي تقريبا سنة 110. يقول: وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا يقين أن هذا الخبر صحيح، وسمعناه من جندب رضي الله عنه وما نسينا منه شيئا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع. في بعض الروايات فيه قرحة، وفي بعض الروايات قالوا خراج، يعني المعنى إن فيه مرضه فجزع، يعني ما صبر ولا تحمل الألم، فأخذ سكينا، في بعض الروايات سهم، فحز بها يده، يعني قطع يده، فما رق الدم حتى مات، يعني ما وقف الدم حتى مات. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن واحد في الأمم السابقة، فقال الله عز وجل، وهذا الحديث القدسي يعتبر، لأن هذا حديث جمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر به، ثم الحديث القدسي، قال: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. الحديث هذا فيه معاني كبيرة جدا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه جزع ولم يصبر، يعني ما صبر على آلام الجرح أو على هذا، على هذه القرحة أو على الخراج الذي فيه من الألم. ونحن نعلم أنه الواجب على كل إنسان أن يصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما أخذ هذه السكين، يقولون أهل اللغة أن كلمة سكين تذكر وتؤنث، يصلح تقول سكين وسكين. لما قطع يده، هل هو قطع يده لأجل الشفاء؟ يعني هل هو لما أراد أن يقطع يده التي فيها ذا الجرح أو ذا قرحة أو الخراج الذي فيها أراد الشفاء؟ لأن هناك من أسباب الشفاء قطع العضو مثل اللي فيهم سرطان أو فيهم السكر الآن. نقول أنه قطع يده لا لأجل الشفاء وإنما لعدم الصبر على المرض، ولذلك يحرم بالإجماع، والنصوص دلت على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحرم كل سبب يفضي إلى قتل النفس. كل واحد يقول أنا ما قصدي أموت، أنا لما أضرب نفسي الإبرة هذه ما قصدي أموت، قصدي أرتاح. إحنا ما نتكلم عن المقاصد، لكنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن تفعل سببا يفضي إلى قتل النفس، لأن الله سبحانه وتعالى عظم مسألة النفس وقتلها. وفي أحاديث كثيرة تنهى عن قتل النفس، واللي يسمى الآن بالانتحار. لماذا حرم قتل النفس؟ لأن النفس ملك لله وليست ملكا لك، النفس يملكها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع العلماء أن من قتل نفسه لا دية عليه، ما يعطى دية، يعني ما يعطون وراثة الدية، ومثله اللي احنا نسميه المنتحر هذا. ولذلك جاء في الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا في صحيح مسلم، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. طيب السؤال، هل من قتل نفسه يخرج من الدين يعتبر كافر؟ لأن في الحديث هنا قال حرمت عليه الجنة، هل الحكم هذا لأنه كان من الأمم السابقة يرون أن الفعل الكبيرة كفر، أو عندهم فعل الكبيرة كفر؟ لأن قتل النفس كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، عليها وعيد شديد موجود في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذلك الواجب على كل مسلم إذا أصيب بشيء من الابتلاءات عليه الصبر أولا، ثم الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طيب قتل النفس قلنا لا يجوز لأن النفس لله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. طيب جاء في الحديث عند الإنسان إذا ابتلي بابتلاءات أنه بعد الصبر والدعاء أنه لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت. قال في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، ولكن ليدعو إن كانت الحياة خيرا له وإن كانت حياته شرا له. ربما أن الله أمد في عمره فازداد حسنات، وهذا الصحيح. ولذلك جاء في حديث شرح هذا الحديث السابق قال لا يتبنين أحدكم الموت إما محسنا فعله لعله يزداد، أو مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، وهو الواجب على كل إنسان مع هذه الابتلاءات التي يبتليها الله عز وجل لعباده، إما أن تكون تكفيرا للسيئات، وإما أن تكون بل قد تكون عقوبة من الله عز وجل له في الدنيا، وقد تكون رفع تكفير سيئات، وقد تكون رفع درجات، فأنت على واحدة من هذه الثلاث على خير. ولذلك الصبر قالوا نصف الإيمان، الواجب على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يصبر على ما أصابه. فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك جاء الحديث القدسي قال عبدي، يعني نسب أنه ما زال عبد الله سبحانه وتعالى، ما خرج عن دائرة الإسلام، قال عبدي بادرني بنفسه. ربما يستشكل واحد هذا الحديث يقول شلون بادرني بنفسه والآجال مكتوبة، يعني هل هناك فيه آجال مكتوبة وأشياء من الآجال تتقدم قبل أجلها؟ لا. ولذلك أفضل عبارة تقال في مثل هذا الأمر أن يذكر الحديث على ظاهره حتى ترتاح من التأويلات، أن يبقى الحديث على ظاهره، وأن هذا من باب الوعيد على قتل النفس. لأنه نقول مثلا في الحديث لو قدر إحنا ما تركنا حديث بادرني عبدي بنفسه، يعني كأنه استعجل على الموت، كيف نقول استعجل على الموت وأجله مكتوب؟ أقول في علم الله عز وجل أن أجله سيموت بهذا السبب فاستعجل فعل السبب فمات. لكن الأفضل في مثل هذا المقام أحاديث الوعيد تساق وتذكر ويبين أن المراد بها على ظاهرها، ما نتأول النصوص أبدا. ولذلك قال حرمت عليه الجنة، منهم من قال حرم عليه الجنات فردوس ورفيع الدرجات، لا كل هذا حرمت عليه الجنة جميعا، حرم الله عليه الجنة، وقد يخرج من النار بسبب الشفاعات التي تعرفونها كلها، الشفاعة في أهل الكبائر. حتى التأويل في قضية أنه لما قتل نفسه وقال النبي قال الله عز وجل حرمت عليه الجنة، أنه كان في هذا الرجل الذي كان في الأمم السابقة من قبلنا أن فعل الكبيرة عندهم يعتبر كفر في شريعته. احنا نعلم أن كل كفر يمنع صاحبه من الدخول الجنة، من ارتكب كبيرة يعني مسببا من أسباب الكفر أو فعلا من أفعال الردة الجنة محرمة عليه. لكن كما ذكرت لكم الأصل والأولى أن يذكر الحديث على ظاهره، لسنا ملزمين بتأويل النص إلا إذا جاءنا نص يشرح لنا هذا الحديث. لذلك قال عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة، يدل على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويحتسب. ولذلك تسمعون كثيرا في مثل هذه الأيام وقبلها بأيام أو سنوات كثرت مسألة الانتحار، والغالب أن هؤلاء لا يملكون في قلوبهم إيمان ولا ثقة بالله جل وعلا. يعني ليس حلا أن تنتحر، يعني هل إذا انتحرت تنحل المشاكل التي لديك؟ وهذا كثير نسمعه، والذين يخالطون الطب الطوارئ المعروف الإسعافات يرون الكثير، لكن كلما ضعف الإيمان حصلت مثل هذه الأمور، الاعتداء على النفس والانتحار والقتل. ولذلك هذه الأمور يعني أدخل هذا الحديث في باب الجنايات بأنه ليس له، يعني لما بادر نفسه وقتل نفسه أنه ليس له دية، بخلاف لو قتل رجل آخر، يعني لو قتل رجل بسبب من الأسباب فيكون هناك الدية، له حقوق وعليه له حقوق ولورثته حقوق، أما الذي قتل نفسه فلا دية له. ولذلك أدخل فيما يتعلق بباب الجنايات. خلاصة من هذا الحديث أن من قتل نفسه بالإجماع لا دية له. ثانيا أنه لا يجوز الاعتداء على النفس، ومما يتفرع على هذا الكلام أنه لا يجوز أن تبيع عضو من أعضائك مثل لا يجوز بيع الدم، الآن الدم اللي في جسدك ما يجوز تبيعه، ولذلك من باب يعني من باب الترك أخذ الهدايا على التبرع بالدم، لأن من الشبهات، وإن كانت فيها يعني أمر يساعد على قضية التبرع وكثرته، لكن الدم ملك لله جل وعلا. أما الذين يبيعون الدم أو يطالبون بعوض هذا ما تملك أنت وليس لك حق فيه، فكل ما يتعلق بالنفس هي ملك لله جل وعلا، لا يجوز الاعتداء بها، لا يجوز بيع عضو من أعضائك. كما تطالعون في بعض الصحف أنهم فيه من يعرض الكلية للبيع أو القرنية للبيع، هذا كله ما يجوز شرعا حتى ولو كان محتاج للمال، لأن الله عز وجل بيّن المضطر أنه يأكل لحم الخنزير ويأكل الميتة ويشرب الخمر، لكنه ما بيّنه أن يبيع جزء من أعضاء الاضطرار. فنسأل الله عز وجل السلامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب على الابتلاءات، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.